جيم الآثار والفوائد الدنيوية. من ثمرات الدنيا تشخيص الحق والباطل، الفرج والرزق. أحد الآثار المترتبة على التقوى أن الله تعالى يبارك أعمالنا، فإذا تتبع الإنسان الآثار المترتبة على التقوى من خلال الكلام الإلهي في القرآن سيكتشف الجواب الشافي لكل حيرته وخواطره ووساوسه الذهنية. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي إذا اتقينا فإن الله سيجعل لنا فرقانا يفرق بين الحق والباطل، فلا يشتبه علينا طريق الحق والباطل، أي سينجلي الطريق. فحينما يميز الإنسان الحق من الباطل يتحرك بشجاعة أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي إن التقوى تخرج الإنسان من المعسرات وتوفر له الفرج والملاذ ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن شهر رمضان في ثقافتنا الدينية هو شهر المواجهة بين الشيطان والسلوك الشيطاني من جهة، والسلوك الرحماني والطاعة والعبودية من جهة أخرى. يقال إن الشيطان ملجوم، هذا من جانب، ويقال إن شهر رمضان شهر الطاعة والعبودية، حيث إن أقصر كلمة وأعمقها معنى هي كلمة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسألة هنا في مواجهة الشيطان والتقوى. إن عمل الشيطان هو الغواية. ما معنى الإغواء؟ يعني إيجاد الخلل في جهاز نظام المحاسبة لديكم، هذا هو عمل الشيطان. النقطة المقابلة هي وظيفة التقوى. يسعى الشيطان لغوايتكم، أي أن يعطل نظام العقل، نظام الفطرة، نظام القياس السليم المودع في وجود الإنسان، أي أن يوقع الإنسان في خطأ المحاسبة. عمل التقوى هو النقطة المقابلة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بمعنى أن التقوى تهبكم الفرقان، أي العلم والفهم لفصل الحق عن الباطل. في الآية الكريمة الأخرى واتقوا الله ويعلمكم الله، تؤدي التقوى إلى أن يفتح الله أمامكم منافذ العلم والفهم والمعرفة والإدراك. التقوى الطريق إلى السعادة الدنيوية والأخروية. لو تحلى قوم أو فرد من الناس بالتقوى فإن خيرات الدنيا والآخرة ستنهال عليه، فلا تنحصر فائدة التقوى في نيل رضا الله ودخول الجنة في الآخرة، بل إن الإنسان يلمس فائدتها في الدنيا أيضا. والمجتمع الذي تزينه التقوى والمجتمع الذي يختار سبيل الله عن تمعن بنحو دقيق ويسلكه بنحو صحيح أيضا سيكون نصيبه التنعم بالمواهب الإلهية في الدنيا، ويظفر بالعزة الدنيوية، ويمنحه الله العلم والمعرفة على صعيد الشؤون الدنيوية أيضا. والمجتمع الذي يسلك طريق التقوى تكون أجواءه سليمة مفعمة بالمحبة، ويكلله التعاون والتلاحم بين أبنائه. التقوى مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، والبشرية الضالة التي تئن من شتى صنوف الشدائد والآلام على الصعيدين الفردي والاجتماعي إنما هي تتجرع عاقبة عدم التزامها التقوى واللاآبالية والانغماس في مستنقع الشهوات الذي أعدته بيديها، ومعلوم حال المجتمعات المتخلفة. أما المجتمعات المتطورة فإنها وإن بلغت السعادة في بعض الجوانب نتيجة تحليها باليقظة والوعي في بعض مجالات الحياة، فإنها تعاني نقصا وفراغا قاتلا، وهذا ما يبوح به كتابهم وخطباؤهم وفنانوهم بعشرات الأساليب. التقوى هي أول ما أوصى به الأنبياء وآخره، وإننا نقرأ في مختلف السور القرآنية أن أول ما يخاطب به الأنبياء أقوامهم هو التوصية بالتقوى، فإن سادت التقوى سادت معها الهداية الإلهية، وإلا فإن الفرد والمجتمع لن ينالا نصيبهما كاملا من الهداية الإلهية. والصيام مقدمة لهذه التقوى. توأمة العمل الصالح بالتقوى تؤمن الدنيا والآخرة. لا شك في أن الله تعالى يجزي ويثبت كل أمة بحسب عملها، حيث ندرك آثار ذلك حينا ونجهلها حينا آخر. وتدل الآيات القرآنية الكريمة على أنه إذا صلح عمل أمة، وخاصة إذا كان مقترنا بالإيمان والتقوى، ستتأمن معيشتهم ودنياهم وعزتهم واستقلالهم، حتى لو لم تكن أعمالهم مقترنة بالإيمان والتقوى، فإن الله تعالى سيجزيهم أيضا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فالله تعالى سيجزي الجميع، سواء من يعمل لأجل الدنيا وأيضا من يسعى لأجل الآخرة. إنما ترونه في بعض الشعوب أنها فاقدة للدين والتقوى، لكنها تنعم بحياة مادية جيدة ومتناسبة في ظاهرها، وذلك لأنهم يحسنون العمل الدنيوي، لكن نهاية هذا النوع من الحياة لا تحظى بحسن العاقبة، ويلازمها الفساد ومآلها الزوال. إن الحضارة المادية لعالم اليوم تنتخب هذه الأساليب في الحياة، لكن الأمة المؤمنة التي تسعى وتعمل مثل سعيكم لا شك في أن الله تعالى سيجزيها. وهذا الجزاء ليس مقتصرا على الآخرة فحسب، ولكنه في الدنيا كذلك. فالجزاء الدنيوي الذي هو طبق عملهم الذي أدوه، تحقيق السعادة والعزة والخروج من براثن الذلة والاستكبار. التقوى تدير الحياة الدنيوية. إن التقوى هي ذاك العامل العظيم المؤثر في ميادين الحياة كافة. انظروا كم تحدث القرآن حول التقوى. كل ذلك ليس لأجل أن يوفيكم الله جزاءكم حين تموتون وترحلون عن تلك الدنيا، كلا، فالتقوى تدير حياة هذه النشأة الدنيوية. إن الإدارة الصحيحة لحياة هذه الدنيا كفيلة ببناء الآخرة. بالمقابل، فإن فقدت التقوى يبتلى الإنسان بالغفلة التي تطرح رأس الإنسان أرضاً.